مددني مددا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أخواني وأخواتي في هذه السلسلة التي أرجو أن تكون نافعة مباركة، لأننا نتكلم عن راحة النفوس وقوت القلوب وانشراح الصدور وجنة الدنيا قبل الآخرة. نتكلم عن ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم العبادات وأيسر القربات، وتكفر بها بإذن الله عز وجل الذنوب والخطيئات من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وما زال الحديث متصلا حول فوائد الذكر. أرجو منكم بارك الله فيكم أخواني وأخواتي أن لا نمل من هذه الفوائد وتكرار هذه الفوائد، لأننا نتكلم عن حياة القلب، ونتكلم عن انشراح الصدر، نتكلم عن حقيقة هذا الدين العظيم الذي يجب أن يكون المسلم قلبه معلق بخالقه سبحانه وتعالى. وأعظم هذا التعلق وأعظم هذه الصلة هو أن يكون الإنسان ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فما زال الحديث متصلا حول هذه الفوائد. من هذه الفوائد العظيمة لذكر الله سبحانه وتعالى أن الشفاء الحقيقي للقلب والدواء الحقيقي للقلب إنما يكون بذكر الله عز وجل. القلب يمرض، القلب تصيبه الأمراض، أمراض الشهوات، أمراض الشبهات، تعالج هذه الأمراض بالذكر، كما أن الغفلة هي سبب مرض القلب. كلما غفل الإنسان عن ذكر الله عز وجل وقعت هذه الغفلة في قلبه. القلوب مريضة، شفاؤها إنما يكون بالمداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل ذكر الناس داء وذكر الله عز وجل دواء. إذا ذكر الإنسان ربه عز وجل جاء الشفاء وجاءت المعافاة. إذا غفل الإنسان عن ذكر الله عز وجل انتكسه، وكما قيل إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. هذا فيه بيان أهمية الذكر وخطورة الغفلة. إذا مرضنا، أصابنا المرض، تداوينا بذكركم، ذكر الله سبحانه وتعالى، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. إذن المرض هو الغفلة، العلاج والشفاء هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا أن الذكر هو أصل موالاة الله سبحانه وتعالى، وهو رأس موالاته عز وجل. وأما الغفلة فهو أصل معاداته سبحانه وتعالى ورأسها. إن العبد لا يزال يذكر ربه سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين حتى يحبه الله عز وجل فيواليه، ولا يزال يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يبغضه الله ويعاديه. أصل الموالاة ذكر الله عز وجل، أصل المعاداة الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل ما عادى عبد ربه عز وجل بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو يكره من يذكره. هذا أمر عظيم. إذا كنت تريد موالاة الله سبحانه وتعالى، إذا كنت تريد موالاة الله عز وجل، تريد محبة الله عز وجل أن يواليك الله سبحانه وتعالى، فعليك بالذكر. إذا كنت تريد معاداة الله سبحانه وتعالى وأن يبغضك الله عز وجل فاغفل عن الذكر. العاقل لا يقدم الغفلة على الذكر، بل يجب عليه أن يحافظ على الذكر ويبتعد عن هذه الغفلة التي تسبب مرض القلب وتسبب معاداة الله عز وجل وبغضه سبحانه وتعالى. إن من أعظم الأمور أن يحبك الله سبحانه وتعالى، أن يواليك الله سبحانه وتعالى، هذا شيء عظيم. ولذلك قيل: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. المهم أن الله يحبك. كيف يحصل الإنسان على المحبة؟ يحصل المحبة والموالاة بالذكر. الصحابة كانوا يتنافسون على هذا الأمر، كيف ينالون محبة الله عز وجل وولاية الله في السنة السابعة من الهجرة في غزوة خيبر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح خيبر، وكان فيها اليهود. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للصحابة في ليلة من ليالي: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. شوف الكرامة، ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. يعني ليس الشأن أن يقول يحب الله ورسوله، كل الناس يقولون نحن نحب الله ورسوله، لكن قال ويحبه الله ورسوله. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الولاية والمحبة والموالاة لحامل هذه الراية. تقول الرواية: فبات الصحابة يدوكون في هذه الليلة، يعني كل يقول من هذا الشخص، من هذا الشخص، كل، حتى قال بعضهم: ما تمنيت الإمارة إلا في هذه الليلة. كانوا يخافون من الإمارة والولاية والسلطة، يقول ما تمنيت إلا في هذه الليلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبه الله ورسوله، الذي سيحمل هذه الراية الله عز وجل يواليه ويحبه. فلما أصبحوا نادى النبي صلى الله عليه وسلم من؟ نادى عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه، نادى هذا العالم الإمام الخليفة العظيم رضي الله عنه، فقالوا له إنه يشتكي رمدا في عينه، في رمل في عينه، فقالوا ائتوني به. فجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه المريضة فبرئت بإذن الله عز وجل، ثم قال له: اذهب يا علي، الراية لك، وقاتل الناس. حتى من فوائد هذه القصة بالمناسبة، في هنا فائدة في كيفية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: اذهب فقاتل الناس، اذهب ولا تلتفت. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من علي أن يقدم ويذهب، ولا يريد لا تلتفت، يعني لا تلتفت يمين أو شمال، لكن أراد أن أذهب. فلما سار خطوات علي رضي الله عنه يريد يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يدعو إلى ماذا يدعو اليهود، فلم يلتفت، يعني لم يلتفت بوجهه وهو واقف هكذا، قال: على ماذا أدعوهم يا رسول الله؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم على ما يدعوهم. الشاهد ما التفت امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب ولا تلتفت. وهذه في فائدة وعبرة لكيفية حرص الصحابة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حرفيا، لا كما يقوله بعض الناس هداهم الله يستهزئ بمن يتبع النص ويتبع السنة، ويسميه بعض الناس، يسمون هؤلاء النصوصيون، يقول هؤلاء الحرفيون. نعم، هذا هو الأصل. الأصل أن المسلم إذا سمع آية يأخذها على ظاهرها، والأصل أن المسلم إذا سمع حديثا يأخذه على ظاهره ويطبقه. نعم، نستنير بفهم العلماء وفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه النصوص، هذا أمر طيب وهذا هو الواجب، لكن أن يترك الإنسان النص بحجة أنه يخالف العقل مثلا فيستهزئ بهؤلاء فيسميهم النصوصيون والحرفيون، فهذا لا يقبل. بل نحن ندين الله عز وجل باتباع كتاب ربنا عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا نقدمها على أي عقل كائن من كان. إذن هذا من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأخوة والأخوات، من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى أن ذكر الله عز وجل يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر، وهذا من أعظم الأمور. من أعظم الأمور أن يصلي الله عليك أيها العبد، وتصلي الملائكة عليك، ولسائل أن يسأل ما معنى صلاة الله على العبد. نحن نسمع في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله يصلي على النبي، الملائكة يصلون على النبي. قد يتساءل الإنسان الله يصلي كيف؟ المعروف أن الإنسان هو الذي يصلي. اختلف العلماء في تفسير صلاة الله على العبد، وأرجح الأقوال وهو الصواب والله أعلم أن معنى صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فلما نقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني الله يثني عليه في الملأ الأعلى. لما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة، يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرة، صلى الله، الله يصلي عليك عشر مرات. كيف الله يصلي عليك عشر مرات؟ يعني يثني عليك في الملأ الأعلى. وإذا أثنى الله سبحانه وتعالى على عبد في الملأ الأعلى، فماذا يدل ذلك؟ يدل على محبة الله عز وجل لهذا العبد. الله يثني على الإنسان لماذا؟ يثني عليه لأنه يحبه لقربه وطاعته له سبحانه وتعالى. ومن أعظم هذه الطاعات التي تسببت في ثناء الله عز وجل على عبده أنه يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. الملائكة تصلي عليك إن كنت ذاكرا لله عز وجل. ومعنى صلاة الملائكة على العبد هي الدعاء والترحم على العبد، لأن الملائكة لا تأتي إلا بالرحمة، ولا تأتي إلا بالهداية، ولا تأتي إلا بالبركة. إذن هذه فائدة عظيمة ومهمة. ذكر الله عز وجل يوجب صلاة الله سبحانه وتعالى على العبد وصلاة الملائكة على العبد، ودليل ذلك أدلة كثيرة نذكرها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
فطوبى ورد مبتهل بخير القول والذكر، دعوت الله في الفجر ليسعدني مدى الدهر.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد. الفائدة التي ذكرتها قبل قليل هي فائدة مهمة. ذكر الله عز وجل يوجب صلاة الله عز وجل وصلاة الملائكة على العبد. ما معنى أن يصلي الله عليك؟ أن يذكرك بالخير، يثني عليك في الملأ الأعلى عنده. ما معنى أن تصلي الملائكة عليك؟ أن تدعو لك وتترحم عليك وتستغفر لك. ذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إذن أمر عز وجل بأن نذكره ذكرا كثيرا، أمر عز وجل بأن نسبحه تسبيحا كثيرا، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بأنه يصلي على من ذكره ذكرا كثيرا، والملائكة تصلي على من ذكره ذكرا كثيرا. هذه مكرمة عظيمة، هذه مكرمة عظيمة وأجر عظيم لمن يذكر ربه سبحانه وتعالى. الإنسان العادي، يعني لو جاءه شخص وقال له الملك يثني عليك، السلطان يثني عليك، الأمير يثني عليك، من فطرة الإنسان يفرح، يقول أنا المسكين الفقير الذي لا يأبه الناس لي ولا لكلامي، الملك والسلطان يثني عليه فيفرح. فكيف إذا أثنى عليك ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ كيف إذا أثنى عليك جبار السماوات والأرض، يثني عليك الخالق العظيم، من أنت؟ عبد ضعيف مخلوق من نطفة، خلقك الله عز وجل من نطفة، نطفة، يثني عليك سبحانه وتعالى وهو مستغني عنك عز وجل، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. شيء عظيم جدا لا يتصوره إنسان أن الله يثني عليك في الملأ الأعلى عنده. لماذا يثني عليك؟ لأنك عملت عبادة عظيمة من أعظم العبادات، ألا وهي ذكر الله سبحانه وتعالى. فيا حسرة على الغافلين عن ربهم سبحانه وتعالى، يا حسرة على من غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى ففاته هذا الخير العظيم. والإنسان أيها الأخوة والأخوات يتحسر في الحقيقة على الغافلين ويتمنى أن لا يكون منهم، ويسأل الله عز وجل دائما أن يكون من أصحاب ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يحوز على هذه الكرامة العظيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليها، فيثني الله سبحانه وتعالى علينا خيرا. أيها الأخوة والأخوات، كذلك من فوائد الذكر العظيمة أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى يحبب الطاعة إلى عبده ويسهل له هذه الطاعة ويلذذها له، يجعل الإنسان يلتذ ويتلذذ ويستمتع بالطاعة ويجعله قرة عينه فيها، يجعل قرة عين الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى ويجعل نعيمه وسروره بهذه الطاعة بحيث لا يجد لها كلفة ولا مشقة. متى يعبد الإنسان ربه عز وجل وهو مرتاح البال منشرح الصدر؟ متى يعبد الإنسان ربه عز وجل بلا كلفة ولا مشقة، تتيسر له الطاعات، تسهل عليه العبادات، يستطيع أن يصوم الاثنين والخميس وهو محب لذلك مشتاق إليه، يستطيع أن يقيم الليل، يستيقظ من الفراش وهو نائم يبتعد عن هذه الراحة ويقيم الليل لله سبحانه وتعالى، يخرج الأموال التي يحبها صدقة لوجه الله عز وجل. متى تتيسر هذه العبادات؟ متى يؤديها الإنسان بدون هذه الكلفة؟ إنما يكون ذلك بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والتجربة شاهد بذلك. إن الغافل عن ذكر الله عز وجل يجد صعوبة كبيرة في الطاعة، ولذلك الله عز وجل وصف المنافقين بصفة التثاقل عن الصلاة لأنهم غافلون عن الذكر، غافلون عن الذكر. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش؟ كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما قال سبحانه وتعالى. وصفهم الله عز وجل بالكسل والتثاقل عن الصلاة، الصلاة صعبة عليهم، الصلاة فيها ثقل، فيها شيء من الكسل. أتعرفون لما السبب؟ قال ولا يذكرون الله إلا قليلا، ذكرهم قليل، هناك قسوة في قلوبهم، هناك إعراض، غفلة تسببت في البعد عن هذه العبادة. لكن المؤمنين الصادقين القريبين من ربهم سبحانه وتعالى الذين يكثرون من ذكره سبحانه وتعالى يسهل ربنا عز وجل عليهم العبادات. إذن هذه الفائدة ينبغي أن نحرص عليها وننتبه إليها. الذي يكثر من ذكر الله عز وجل يتسبب ذلك بإذن الله عز وجل في تسهيل الطاعة. ألا تلاحظون معي أيها الأخوة والأخوات أننا أحيانا لا نشتهي نقرأ القرآن، أحيانا ما يكون عندنا دافع لقراءة القرآن، ألا تلاحظون معي أن الإنسان أحيانا يتكاسل عن الصلاة أو الصوم، وإذا دخل في الصلاة قد يجد شيء من الصعوبة والملل وغيرها من العبادات. لو رجعنا لأنفسنا سنجد شيء من الغفلة وشيء من الإعراض عن الذكر، بينما نجد هذا الإنسان الذي لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل يحافظ على أذكار الصباح، يحافظ على أذكار المساء، يحافظ على أذكار النوم، يحافظ على أذكار الخروج من المنزل. إذا خرج من المنزل يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يدخل البيت يسمي، يبدأ بالتسمية قبل أن ينام، يقرأ المعوذات ويمسح على جسده، يقرأ آية الكرسي، يعيش مع الذكر. هذا الشخص يعيش مع الذكر منذ استيقاظه من النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يتوضأ، يصلي سنة الفجر، يصلي الفجر، يذكر أذكار صلاة الفجر، ثم يذكر أذكار الصباح، لسانه يلهج بذكر الله، يمشي في السيارة يستغفر، يسبح، يحمد، يكبر، يرجع كذلك، يرجع إلى البيت قبل أن ينام يذكر الله سبحانه وتعالى، يعيش مع الذكر، يعيش مع ذكر الله سبحانه وتعالى. تجد الطاعات التي يؤديها فيها شيء من اليسر، وتكون هذه الطاعات قرة عينه ولذة وسروره، والله أعظم من لذة الطعام والشراب، وهذا لا يشعر به إلا من يجرب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ جعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين هذا يعني أعلى درجات المحبة والتعلق، قرة العين في ماذا؟ في الولد؟ في المال؟ في الشهوة؟ لا، جعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نسي الدنيا ونسي همومها ونسي غمومها، وترك الدنيا كلها وملذاتها وراء ظهره. كان يقول لبلال مؤذنه، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول له أرحنا بها يا بلال، ريحنا في الصلاة يا بلال. لسان حال كثير منا أرحنا منها يا بلال، لأننا ما تعودنا على الذكر واللهج بذكر الله، فإذا دخلنا في الصلاة نرتاح. ليحاسب كل واحد منا نفسه أخواني وأخواتي، لنحاسب أنفسنا ونقف مع أنفسنا وقفة صادقة، لماذا لا نخشع في الصلاة؟ كل واحد يفكر، أليست الصلاة هي، أليس الخشوع روح الصلاة والصلاة عمود الإسلام؟ أليست الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أليست الصلاة مفتاح من مفاتيح الخير والرحمة؟ فلماذا لا نخشع في الصلاة؟ اسأل نفسك سؤال، لماذا لا أخشع في الصلاة؟ ستجد من أعظم أسباب ذلك الغفلة عن ذكر الله عز وجل، أنك لا تذكر الله كثيرا. لكن انظر إلى هذا الشخص الذي يلهج لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى، بالاستغفار، بالتسبيح، بالتحميد، بقراءة القرآن، بإذن الله عز وجل إذا دخل في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قرت عينه في الصلاة. بل تلجأ إلى ربك عز وجل في الملمات والمهمات إلى الصلاة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قالت عائشة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. اليوم الإنسان إذا ألمت به مصيبة أو مشكلة يذهب إلى الناس، ساعدوني، افعلوا كذا كذا، لا، إلجأ إلى ربك. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أصابتك ضائقة مالية، افزع إلى الصلاة وادعو ربك بصدق أن يفرج عنك هذا الكرب. إذا حصلت مشكلة بينك وبين أهلك وزوجك، افزع إلى الصلاة وأسأل ربك سبحانه وتعالى حل هذه المشكلة. أي مصيبة وأي مشكلة تصاب بها افزع إلى ربك في الصلاة، تجد التيسير وتجد التوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه فائدة مهمة جدا، من أراد تسهيل العبادات وتيسير العبادات له والاستمتاع بهذه العبادات والشعور باللذة والنعيم والسعادة في أداء العبادة، فعليه بأن يكون ذاكرا لله عز وجل مداوما على ذلك، فإن ذكر الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى يسهل العبادات ويجعل الإنسان يستمتع بها ويستلذ بها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما نقول، وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دعوت الله في الفجر